السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على مجموعة من الأعمال الصالحة التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من الأحاديث القدسية. زي ما قلت لكم، أحاديث القدسية ماشية في طريقين: كيف تعبد الله سبحانه وتعالى سواء بفضائل الأعمال أو الابتعاد عن الأمور المنهية، وكيف تتعامل مع العباد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى اخترنا لكم من هذا الكتاب المبارك صحيح مسند من الأحاديث القدسية مجموعة من الأحاديث التي ذكرت في فضائل الأعمال. هنمشي فيها على ترتيب الشيخ، ربنا ربي يحفظه ويبارك فيه. والشيخ بدأ الفضائل بما يتعلق بفضائل الصيام. الصوم إخواننا وأخواتنا نعمة من أعظم وأجل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا. الصوم اللي فيه منع الإنسان لطعامه وشرابه وشهوته هو فعلا عبادة جليلة، من تدبر وتأمل في فضلها يرى أن ما شاء الله لكتب الله العمل، هذا العمل الصالح من ورائه أجور كثيرة جدا. هنحاول بقدر المستطاع أن نجمل بعض الأحاديث علشان نحاول نكمل ما يتعلق به فضائل الأعمال. الصوم سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للشيخ ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي به. في رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. دي مسألة التفاضل في 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 الأعمال، في الصيام بالذات، التفاضل في الأجور في مسألة الصيام. ففي واحد صايم في عز الحر ده ممكن يزيد لـ700، واحد صايم في 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 وقت الشتاء أقل شوية، في واحد مسافر ومع ذلك صايم ده أجره أعلى، وهكذا. واحد بقى إخلاصه أعلى، ده شيء تاني خالص. واحد صائم وهو في الجهاد ده أجره تاني خالص. ولكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. يعني فإنه لي أي لا أحاسب الإنسان الصائم الحسنة اليوم بـ700 أو اليوم بـ100 أو اليوم بـ10، اليوم بما هو أعظم من ذلك. قالوا: لأن الصيام سماني صيام شهر الصبر، شهر رمضان سماه شهر الصبر، صبر على الطعام وصبر على الشرب وصبر على الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام هو صبر، فيوفى أجره الإنسان يوم القيامة بغير حساب. الصيام من أعظم الحصون التي تحصن العبد من النار. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية: الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال. جنة الدرع الإنسان بيلبسه كده يقي بنفسه رمية سهم أو ضربة سيف أو طعن برمح، بيقي بهذا الدرع نفسه. فالنبي يقول اللي عايز يحمي نفسه من النار عليه بالصيام. الصيام أخواننا وأخواتنا إذا كان يوم القيامة أبائنا وأمهاتنا وولادنا وأصحابنا هيتخلوا عننا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلا الصوم مش هينسان أبدا ويكون معانا في هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي أنا منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. 4 من فضائل الصيام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. اللي يعطش نفسه في محر يوم القيامة ربنا يسقيه إن شاء الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. 5 باب كامل أعده الله عز وجل للصائمين: فمن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الصيام، لا من باب الريان. ليه ربنا يسمي باب الجنة المتعلق بالصيام باب الريان؟ قالك أصل الريان ده مأخوذ من الري وهو الذي ضد العطش. عشان كده في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل منه شرب ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. طب ليه تسمى ريان الحافظ ابن حجر يقول ان الصائم لما عطش نفسه لله وامتنع عن الشراب في الدنيا كانت النتيجة ان يسقيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فكان الجزاء من جنس العمل. الصيام امان ونجاة من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والصدقة عن شماله واعمال البر عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ويؤتى من قبل اليمين فيقول الصيام ما قبل مدخل. الراجل ده لا يعذب من جهتي أبدا، الراجل ده لا يعذب من جهتي أبدا. الصيام إخواننا وأخواتنا إذا كان نجا من عذاب القبر فهو سبيل أيضا لتكفير السيئات عن العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله ونفسه وجاره وماله وولده يكفرها الصيام والصدقة والصلاة. الصيام تكفير للسيئات، يمحو الله سبحانه وتعالى به السيئات ويكفر به المعاصي التي وقع فيها العبد. الصيام كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا سبب أن ربنا عز وجل يباعد عنا النار يوم القيامة، يباعد عنا النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 عاما. وفي رواية أخرى من حديث آخر رواية 100 عام، رواية ثالثة خالص يجعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني إيه؟ بصوا أخوانا، آخر واحد يخرج من النار داخل الجنة أعظم حاجة بيتمناها إن ربنا بس ما يخليش النار وشه تلقاء وجهه، يخليها في ظهره مش عايز يشوفها شكلها قبيح. إنما اللي صام يوم واحد في سبيل الله ربنا بعدها عنه مسيرة 70 سنة، واللي كان صايم بإخلاص أكتر أو تعب أكتر مسيرة 100 عام. الرواية اللي النبي يقول فيها جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، الخندق اللي النبي عمل يوم غزوة الأحزاب خندق كان إيه؟ عرضه كام؟ 3 متر، عمقه قد إيه؟ 5-6 متر. تخيل ده منع المشركين إن هم يعدوا المدينة. بصوا بقى، اللي يصوم يوم في سبيل الله يجعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض بهذا العمق، ده كناية عن إيه؟ ده كناية باختصار على أن هذا العبد لا تمسه النار أبدا ولا يدخل النار أبدا. الصيام إخواننا وأخواتنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ثم مات أو ختم له به دخل الجنة، دخل الجنة. أحبابنا الكرام، من أعظم وأجل الأعمال اللي ينبغي علينا إحنا سبحان الله نتقرب بها إلى الله هذا الصيام اللي هيكون للصائمين يوم القيامة ميزة وسمة يعرف بيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم ريحة لطعم بقه أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ما تنسوش وإحنا بنتكلم عن الجهاد قلنا وما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا يبعث يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك. دم الشهيد أو دم اللي أصيب في سبيل الله يوم القيامة يجي بنفس الجرح اللون لون الدم بس ريح المسك. إنما خلوف فم الصائم أفضل أطيب عند الله من ريح المسك. فأول عمل الشيخ ذكره لنا الآن وما يتعلق بالصيام، وأما العمل الثاني هو الصدقة. العمل الثاني من الأعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ ذكرها في هذا الكتاب ما يتعلق بالإنفاق والحث عليه، الإنفاق والحث عليه. من أعظم أيضا الأعمال اللي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو ما يتعلق بالصدقة. الشيخ ذكر في حديث أبي هريرة حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. وهذا الحديث أيضا فيه حث من ربنا عز وجل على مسألة النفقة. وهنا ربنا بيقول لنا أن النفقة بتكون في المقابل لها أن ربنا ينفق على العبد، وده فيه معنيين. المعنى الأول أن المال لا ينقص أبدا من صدقة، مالنا لا ينقص أبدا بإخراجنا للصدقات لأن ربنا هيرسل لنا هذه الصدقات. الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال. لذا كلا المعنيين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن ومن بين الثلاثة ما نقص مال من صدقة، المال لا ينقص أبدا من صدقة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلال، اوعى تخاف أن المال يقل، ده ربنا سبحانه وتعالى يزود هذا المال. الأمر الثاني أن ربنا يرزق العبد من حيث لا يحتسب. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل يسيء في فلاة فسمع صوتا في سحاب: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. قال: صوت في سحاب، سحاب يتكلم. فتبع السحابة حتى أنزلت ماءها في حرة أرض صخرية. الأرض الصخرية المية لما تنزل عليها عين تجري كده وشوية ما يجروا كده وشوية ما يجري كده. قال: فإذا بشرجة أناية مية قد استوعبت الماء كله، وإذا تبع الشرج الرجل فإذا برجل قائم على مسحاته يحول الماء إلى أرضه. فقال له عبد الله: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. قال: سبحان الله، وما تصنع في حديقتك؟ قال: ولما؟ قال: سمعت صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فتبعت الماء فإذا أنت تحول الماء إلى حديقتك. قال: أما إنك إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة، أجعل لله ثلثا وثلثا لأولادي وثلثا أرده في الأرض. فقال: بهذا رزقت، أي بهذا الثلث، الثلث اللي هو الأولاني اللي بينفق به على الفقراء المساكين، بهذا رزقت. ساق الله سبحانه وتعالى إليه رزقه بإيه؟ بالصدقات. وهو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. الصدقة مش معناها إن ربنا ينفق عليه بس، لا والله، كم من ضر ومكروه يدفعه الله عز وجل عن عباد بالصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. والله يا أخوانا، والله ولدي عمر لما تولد نزل دخل الحضانة وحالته بدأت تسوء جدا، كان على الحضانة العادية، لا دخلوه على مش عارف جهاز تنفس قوي كده سباب، بعد كده الحالة تدهورت أكتر وأكتر ودخل على جهاز التنفس الصناعي. لن أنسى أبدا، كنا يوم 23 رمضان والدكتور رايح بعد ما صلينا التراويح، رايح علشان أزور ابني، فلقيت المنظر. قال لي: هو أنت بتقول والدته إيه؟ قلت له: يا دكتور ده أنا قلت لها أنه هو بيتحسن. قال لي: لا، مهد لها بقى دلوقتي أن الولد خلاص، مهد بقى لها دلوقتي أن الولد خلاص، الولد رايح يعني. طبعا أنتوا لا تتخيلوا قدر الحسرة اللي دخلت على قلبي. والله أنا دخلت في هذا اليوم رغم أن الأوضة بتاعتي في رمضان كنا في المعتكف، ما كانت تخلو من الشباب اللي جاي يسأل واللي جاي تم اقفل الباب عليا خالص ومحدش خش عليا، والواحد ظل يبكي بكاء شديد عشان الولد، ابن بيموت بين ايديا وانا لا املك له شيئا. سبحان الله، تذكرت هذا الحديث: داو مرضاكم بصدقة. فسبحان الله، استدنت مبلغ من المال وتصدقت به، ما كانش معايا وقت في الوقت ده فلوس، فاستدنت من حد وتصدقت بهذا المبلغ لله سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا، بعد ما كان الدكتور بيقول لي الولد بيموت، تاني يوم الفجر، تاني يوم الفجر انا رحت، بيقول لي تعالى عشان تشوف الولد. قلت له: يا دكتور معلش، انا مش عايز اجي ومش عايز اشوفه، لان الولد، انا من الولد من اول ما دخل حضانه وانا متعلق بالولد جدا، وانا اللي بجري على الولد، والدته كانت مريضه جدا 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 وما بتخرجش، انا اللي كنت بجري على الولد، فانا تعلقت بالولد جدا علشان انا مش عايز اتعلق بيه اكتر من كده، فارجوك كفايه. قال لي: لا لازم تيجي. قلت له: عشان خاطري كفايه، عشان لو ربنا قدر ان الولد يموت ما بقاش تعلقت بيه اكتر من كده، كفايه كده. يقول لي: والله لازم تيجي. خرجت معاه بعد صلاه الفجر، لقيت الولد بفضل الله قد عوفي تماما، قد عوفي تماما. قعدت اتذكر هو ايه اللي حصل، فعرفت يقينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. الصدقه من فضائلها ايضا، من فضائلها ايضا أن الله سبحانه وتعالى يكفر بها السيئات، مهما عمل الإنسان من ذنوب ومعاصي يكفرها الله سبحانه وتعالى العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب، وإن الصدقة لا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النار طالع، المية تنزل عليه، ما عادش فيه أثر للنار. هكذا الصدقة مع المعاصي والسيئات، السيئات بتاعتنا نار إحنا بنوقدها أنفسنا، يتصدق الإنسان تنزل الصدقة على هذه النار تطفئها تماما. ليس هذا وحسب، بل الصدقة تطفئ غضب الرب علينا إذا عصيناه في يوم من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. مش كده وبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل القبور: وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. مش كده وبس، بل قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الشمس قريبة جدا من الناس، بتحرق الناس كما في مسلم: وإن الشمس لتصهرهم، إنما لتصدقوا كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. مش كده وبس، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن في ناس هتظل في ظل العرش يوم القيامة. من دول؟ منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. مش كده وبس، يوم القيامة العبد مننا كان تصدق في يوم الأيام بجنيه ولا بنص جنيه ولا شيء قليل جدا، يجي يوم القيامة يلاقي حسنات مضاعفة أضعاف مضاعفة. جت منين دي كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما تصدق عبد من كسب طيب إلا وقعت في كف الرحمن اللقمة، حتى اللقمة يضعها في يد فقير إلا وتكون في يد الرحمن فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد الحسنات. اللقمة كجبل أحد الحسنات. ما تنسوش أن باب كامل جعله الله عز وجل في الجنة لأهل الصدقة. صدقوني والله إخواننا وأخواتنا، الذي يبقى لنا من أموالنا وما تصدقنا به هو ده الباقي الحقيقي. يعني أنا لو في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، مش هقول أنا، النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في يوم من الأيام على بيته كانت شاة ذبحت وأعدت علشان النبي يأكل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تصدقتم منها بشيء؟ قالوا: يا رسول الله تصدقنا بها كلها. يعني كلها ما عادتش موجودة، لم يبق منها إلا الذراع، لأن النبي كان بيحب الذراع. قالوا: يا رسول الله تصدقنا بها كلها، ما عادتش موجودة إلا الذراع. فقال: سبحان الله، بقيت كلها إلا الذراع. قال: بقيت كلها إلا الذراع. لا، ده كلها بقت، هو الذراع بس اللي خلاص، اللي فضل هيفضل تكون موجود معانا، خلاص احنا تصدقناش بيه. عشان كده كان النبي من اكتر الناس حرصا على الصدقات وعلى اخراج الاموال حتى يحصل كل هذه الفضائل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الصدقة. ومن الفضائل اللي الشيخ اتكلم عنها ايضا وما يتعلق بالوضوء، وبخاصة في وقت الليل في الايام الباردة. الوضوء عامه فيه فضل عظيم واجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، نص الإيمان إنك تكون طاهر. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، من أثار الوضوء. غرا الجبهة اللي بيبقى فيها نور، محجلين الإيدين والرجلين فيها نور بسبب الوضوء. علشان كده يوم القيامة لما الصحابة كانوا بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وإزاي هتعرف أمتك على الحوض يا رسول الله، فقال لهم: أنا هعرفهم من سيما الوضوء، وجوههم وأيديهم ورجليهم منورة. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة ما يبلغ الوضوء. الحلية اللي الإنسان يلبسها يوم القيامة في الجنة تبلغ مبالغ الوضوء. أربعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر. عشان كده بقول لكم دايما محتاجين نتعلم إزاي النبي توضأ. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. ولا يخفى عليكم إخواننا وأخواتنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يتوضأ فغسل وجهه خرجت الذنوب التي ارتكبها بوجهه، لسانه، عينيه، سمع، عمل حاجة غلط بوجهه، خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طول ما الماء عمال يتساقط كده كل الذنوب اللي عملها بوجهه خلاص غفره الله. فإذا غسل يديه غفر الله له ذنوبه التي ارتكبها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا في سائر الأعضاء. فأفضل شيء يطهر الإنسان به نفسه بدنيا ودينيا ومن ذنوب المعاصي وما يتعلق بالوضوء. الشيخ ذكر باب مهم جدا فيما يتعلق، قال باب فضل الوضوء من الليل، وذكر فيه قد إيه الإنسان ممكن ياخد فضل عظيم جدا إذا توضأ من الليل، وبخاصة في أيام البرد، أيام البرد. لا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا واخواتنا قال لنا ان الكفارات، الحاجات اللي ربنا بيكفر بها اصلا ذنوب العبد، هو اسباغ الوضوء على المكاره. واسباغ الوضوء على المكاره المقصود به طبعا في وقت البرد، انك تسبغ الوضوء، انت يا دوبك في وقت برد بتحط ايدك تحت الميه كده وتشيلها، وتجيب الميه كده تحطها على وشك وتشيلها كده. لا، في ناس بقى ما شاء الله عايزين ربنا يكفر عنهم كل ذنوبهم ومعاصيهم، فتلاقيه ما شاء الله ساعه البرد ما بيفتحش الماء سخنة، هو الماء الباردة عايز ياخد الفضل ده، وإن كان الماء السخن حلال طبعا ما فيش فيه أي مشكلة، ولكن هو عايز يحصل للأجر ده، فتلاقيه هو بيغسل إيديه كده عمال ما شاء الله يسبغ مواطن الوضوء. ليه؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى يرفع من قدره ويرفع من شأنه ويرفع من درجته. الشيخ بيقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول يقوم الرجل من أمتي من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور. إلى الطهور يعالج نفسه. المعالجة فيها مشقة، واحد شايف فيه شيء صعب شوية فهو عمال بقى يحارب مع نفسه ويقاوم مع نفسه، نفسه يقوله نام يا عم، الماء باردة يا عم، الماء ساقعة يا عم، نام يا عم، خليك تحت الدفا يا عم، خليك مش عارف ايه. فهو لا يعالج نفسه، بيقاوم نفسه فيقوم يتوضأ، يعالج نفسه إلى الطهور. ثم يعالج، قال فإذا وضأ يديه غسل إيديه انحلت عقدة، عقد الشيطان على الإنسان، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، فإذا مسح رأسه انحلت عقدة، فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، ثم يقوم يصلي. فيقول الله سبحانه وتعالى للذين هم من وراء حجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني، ودلوقتي بيطلب مني بيدعوني الآن، أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. اللي عبدي ده هيسألهوني الآن هو له. ليه؟ علشان الأمر بالنسبة له كان صعب جدا، الأمر بالنسبة له مقاومة النفس ومقاومة الإنسان، يعني الأمر صعب بالصورة دي، ويقوم ويترك هذا لله. ما سألني عبدي هذا فهو له. ليه؟ لأنه عالج نفسه، لأنه قوم نفسه، لأنه دافع نفسه، لأنه قال نفسه قومي خدي بمكارم الأخلاق وبمكارم الأعمال. سبحان الله. فكان الفضل الأول أن الدعاء مستجاب لأنه قاوم نفسه وعالج نفسه للوضوء. الأمر الثاني لأنه قام في وقت الكل فيه نائم، وقت غفلة، وأنا قلت لكم دايما كلما كان الوقت غفلة كلما كان العمل فيه مضاعف عند الله. في أول درس احنا تكلمنا فيه هذا الوقت الثلث الأخير من الليل وقت مبارك، وقت يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول هل من من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى إذن وقت إجابة الدعاء لأن ربنا في السماء الدنيا بيستجيب الدعاء، وقت إجابة الدعاء لأن العبد قاوم نفسه. أحبابنا الكرام، كنت هسألك سؤال: لو واحد ثري جدا من أثرياء العالم جاء مثلا هنا قدام الشركة اللي احنا بنصور فيها في شارع الترعة مثلا هنا، وفتح تريلا مليانة فلوس واحنا شايفين فلوس بعينينا الساعة 2 الظهر في عز الزحمة، وبدأت الناس تتجمع، وقال يا جماعة مين فيكم عايز يحج؟ الراجل بيقول مين، الناس بتقول مين المجنون ده اللي عايز يحج يقول لي وانا اخليه يطلع يحج. فقام واحد راجل كبير في السن كده قال انا عايز اطلع حج. فقالوا طب تعالى الحج بكام؟ قالوا ب50,000. قالوا لا دول 50,000 الحج، ودول 20,000 تجيب شويه هدايا تشبرق كده على اولادك وقرايبك واحبابك وانت جاي. الناس قدام اللي حصل ده ذهول. قام واحد قام نادي نداء التاني: يا جماعه مين عايز يتزوج وانا اجوزه؟ قام شاب طلع بسرعه يجري قال انا. قال له طب تعالى الجواز بكام؟ قال له 20,000 شبكه، 20,000 مهر قد 40، و50 60,000 اجيب عفش. قال له يعني 100؟ قال له ادي 100,000، وادي قال له كمان ادي 50,000، اطلع انت وزوجتك شهر العسل في السعوديه تعمل عمره وتتفسح وتعمل اللي انت عايزه وتيجي. بدأت الناس كلها تتزحم على العربية، ما هم شايفين واحد بيعطي وصادق في عطائه، وشايفين معاه خزنة مليانة فلوس، تريلا مليانة فلوس. أم كل الناس جرت وبدأ يقول له أنا عايز كذا، وده يقول أنا عايز كذا. قال لهم لا 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 لا، أنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة الساعة 3 الفجر قبل الفجر بساعتين هاجي هقف في هذا المكان، وكل واحد عايز حاجة نهديها له. شارع الترع يبقى عامل إزاي الساعة 3 الفجر ده؟ خلاص ده أمة لا إله إلا الله في قلب المكان مستنية، ده الناس اللي كانت واقفة محدش هيمشي عشان يفضل واقف في هذا المكان. الدنيا كلها تفضل سهرانة، عارفين ليه؟ علشان حاجتين: وثقت في صدق هذا الرجل في عطاء لينية، شافت الرجل بتدي بيدي. الحاجة التانية وثقت أن هذا الرجل خزائنه مليانة بالفلوس، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، عطاؤه بلا حدود وخزائنه لا تنفد. ومع ذلك احنا لا نستجيب لهذا الحديث. الشيخ قال باب فضل الدعاء والصلاة آخر الليل، ويذكر في حديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. صدقوني اللي هيكون عنده يقين زي اليقين في الراجل اللي كان بيوزع الفلوس، وهيكون عنده يقين في الله، الله يعطيه أفضل أفضل بكثير مما طلب. وأما العمل الآخر اللي يتم بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده، الوضوء في الليل البارد والدعاء في هذا الوقت، يتمم ذلك من الفضل والأجر والخير قيام العبد ولو بالقليل من الركعات، لو بالقليل من الآيات في هذا الوقت المبارك. حبيبنا الكرام، أقل القليل، إن الله لا يرضى عن العبد أن يتقرب إليه في هذا الوقت بأقل القليل من الطاعات. كثير من الناس بيظن أن قيام الليل لازم تفضل واقف على رجليك لحد ما رجليك تورم. ده ظن بعض الناس، فبالتالي بيكسل. بعض الناس بيظن أن قيام الليل ده بقى حاجة متعبة جدا. لا والله، إن الله لا يرضى منك بأقل القليل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر ركعة من آخر الليل. يا أخي، قوم بالليل في هذا الوقت ولو بركعة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عباس عن قيام الليل قال: فواقع حلب شاه، على قدر ما أنت بتحلب شاه. حلب شاه ده ما يخش من الإنسان 3-4 دقائق. بل أقول لك أعجب من كده، قال صلى الله عليه وسلم: من قام بالليل فقرأ 10 آيات كان له كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. 10 آيات، عارفين يعني 10 آيات؟ 10 آيات يعني الفتحة 7 آيات، 7 آيات وثلاث آيات إن أعطيناك الكوثر. ربنا يرضى بده. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه: من قام بعشر آيات، من قرأ 10 آيات كتب الله له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أن القنطار ده كجبل أحد الحسنات. الله يرضى منك في هذا الوقت بأقل القليل من العمل. وسبحان الله، يكون في المقابل، لأن ما بيقومش في هذا الوقت إلا الصادقون الخالصون المخلصون من عباد الله. في مقابل ده ربنا بيديك فضائل عظيمة جدا جدا جدا، منها إن ده أقرب وقت، أقرب وقت يكون الله سبحانه وتعالى فيه قريبا من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عكسها، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. أقرب وقت يكون الله فيه قريب منك جدا، يجيب ما تطلبه، تطلب ما يجيبك على ما تسأله في هذا الوقت. هذا الوقت في ساعة الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياها. هذا الوقت وقت عظيم، وقت التنزل الإلهي. هذا الوقت وقت قيام ليل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن اللي هيحرص على الصلاة في هذا الوقت يقول لنا: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. اللي يصلي بالليل والناس نايمة له هذه الغرف التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصادقين، لهؤلاء الصادقين الذين قوموا بالليل. مش كده بس، والله كل ما تتمناه تلاقيه دايما في قيام الليل. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه دأب الصالحين قبلكم. علامة إنك إنسان صالح، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة إلى ربكم، بي ربنا عز وجل يرضى عنك، ومكفرة للسيئات. مكفرة تحس كده إيه، مطحنة، مفرمة، يخش حاجة تطلع حاجة تانية. يخش من قيام الليل إنسان بذنوب ومعاصي، يطلع إنسان بلا ذنوب ومعاصي. ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. اللي مش قادر يغض بصره صلي قيام ليل، اللي مش قادر يتوطى الغيبة صلي قيام ليل، اللي مش قادر يكون بر بوالديه صلي قيام ليل. ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. وبعض العلماء ضعف هذه الرواية. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل هذه الفضائل، كل هذه الفضائل. صدقوني والله يا أخوانا، قيام الليل عبادة من أحب وأجل العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. لذا قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. وفي رواية: ومن ضحك الله له يدخل الجنة بغير حساب. يخش الجنة بغير حساب. من الثلاثة دول؟ قوم كانوا في سفر فنزلوا في سرية فناموا جميعا، قوم كانوا في سفر فنزلوا منزلا فناموا جميعا، فتخلف منهم رجل فقام بالليل يصلي. وده معنى الحديث اللي الشيخ ذكره، إن ربنا عز وجل لا يحجب من رجلين: رجل ثار من على وطائه ولحافه من بين أهله وحبه. لحافه وطائه كان جو برد في الشتاء، من بين أهله وحبه زوجته، يقوم إلى صلاته فيقول ربنا تبارك وتعالى: أي ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا ثار من فراشه ووطائه من بين أهله وحبه إلى الصلاة رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. فربنا عز وجل يعطيه ما أراد، يعطيه الجنة وينجيه مما كان يخاف، أي النار. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأتيه جبريل ويقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. شرفنا كلنا عزنا ومكانتنا عند ربنا إنما تكون في قيامنا بالليل، إنما تكون في قيامنا بالليل. عشان كده الشيخ لازم كان يحط لنا هذا الباب، باب الإنسان اللي يقوم بالليل ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويكفي أهل القيام أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. زي ما هم في وقت الليل إن ما كانش حد شايفهم أخفوا عملهم في قيام الليل، كانت النتيجة أن ربنا عز وجل أخفى الجزاء تشويقا لنفوس إلى هذا الجزاء العظيم الذي يعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصادقين الذين يقومون بالليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.